بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء. طيب، أأمنتم من في السماء على ظاهرها، وعلى أن المقصود أمنتم من في السماء أي من في العلو. الثاني ما هي؟ في أن بمعنى على، لأن حروف الجر ماذا يتضمن بعضها بعضا. قل أمنتم من في السماء أي من في أيش؟ على السماء. طيب، واستدل شيخ الإسلام على ذلك بماذا؟ إن الشمس والقمر أي في السماء، المعنى ذلك أيش؟ أن داخل السماء؟ لا. واستدل شيخ الإسلام أيضا على ذلك بماذا؟ من ردد عليهم؟ والعرش وهكذا وكل شيء. هل يدل ذلك على أنها ظرف له؟ نعم. وتقول صورتي في المرآة، والصورة في المرآة، هل معنى ذلك أنك دخلت إلى ذلك؟ لا. والكلام في الورق. واستدل أيضا على ذلك ما يدل في القرآن أن في تأتي بمعنى على: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على. وأيضا فامشوا في مناكب، أيضا فسيحوا في الأرض، سيروا في الأرض، وهكذا. ثم القاعدة الخامسة، اسمع الدرس يا أخي محمد، صح؟ الله، هذا الغلط يعني. مراجعة مهمة جدا. القاعدة الخامسة أخذنا بالأمس ماذا؟ أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. ما هو الذين نعلم من وجه ولا ونجهل من وجه؟ وأنت قال هنا أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. ما هو الذي نعلم من وجه دون وجه؟ ها كنا الصفة لا نعلمها، ونعلم المعاني، مفهوم الآن؟ هذا المقصود. ثم ما يدل على ذلك على أن نعلم المعاني؟ أن الله عز وجل أمرنا في غير ما آية أن نتدبر القرآن. فكيف يتدبر ما لا يعرف معناه؟ كيف تتدبر شيء لا يعرف معناه؟ فعلى هذا قطعا النوعش ليس هناك شيء في القرآن لا يعلم معناه إطلاقا، وإنما إذا اشتبه على البعض يحصل ذلك ماذا؟ إما لقلة العلم أو لقصور في الفهم أو لقلة الاطلاع، هذا ليحصل جهل من هذا الباب. ليس هناك شيء في القرآن إطلاقا لا يعلم معناه. ثم مر معنا أن الله عز وجل وصف القرآن بأنه محكم، وصف القرآن بأنه متشابه، وصف القرآن بأنه محكم ومتشابه في ثلاث آيات. آية وصف القرآن بأنه محكم كله، وهذا الذي ما رأيته. ما أنت كيف؟ واضح لا يخفى على أحد، وإن خفى على بعض قلة الدقة. الثاني متشابه، لا ينقض بعضه بعضا في أسس السياق وفي بلاغة القرآن وهكذا، ها؟ ومحكم ومتشابه. ها المحكم المتشابه، نرد المتشابه إلى المحكم. طيب، وفي قول محكم ومتشابه أنه إنما قد يشتبه على بعض الناس دون بعض. ثم مر معنا في قوله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، على الوقف وعلى الوصف، على أن الواو استئنافية. ماذا سيصير إذا كانت الواو استئنافية؟ على الواو استئنافية سيصير جملة أخرى. قلنا آمنا به. طيب، وما يعلم تأويله إلا الله، على الوقف، على أن السنافي، ماذا سيصير الآن؟ يعني حقيقة لا يعلم تأويله أي حقيقة الشيء، وكنا إلا إيش؟ إلا الله. وعلى أن الواو عاطفة، يعلمون تأويله، التفسير أي تفسيره ومعناه، تفسيره ومعناه. طيب، ومر معنا أقسام التأويل ثلاثة. الأول معنى التحريف، والذي صرف اللفظ عن صرف اللفظ عن ظاهره. الثاني معنى التفسير. الثالث معنى الحقيقة. طيب الآن في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أقسام التأويل؟ الحقيقة الآن، الآن انظر الآن، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كم قلنا أقسام التأويل؟ ثلاثة. فإذا أردنا الآن قسم الثالث والحقيقة، هذا إيش؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على أنه سيصرف حقيقة الشيء لا يعرفه إلا إيش؟ إلا الله عز وجل على الوقت. مفهوم الآن؟ على الوقت، أنه لا يعلم الحقيقة إيش؟ إلا الله عز وجل. وعلى الوصل التفسير. مفهوم الآن؟ على التفسير. هذا المعنى قد مر معنا هذا المرار. ثم مر معنا في التأويل الذي قسم الأول الذي صرف اللفظ عن ظاهره، قال هنا شيخ الإسلام وترك تأويله، هل هذا محمود أو مذموم أو حق أو باطل؟ الأمر إن كان له دليل صحيح يمكن استعماله فيه فهذا إيش؟ صحيح. مثل ماذا؟ مرضت فلم تعدني. مفهوم الآن؟ هذا لو دليل صحيح ولا دليل صحيح، إن كان له دليل صحيح يمكن استعماله له، يعني لا بد أن يصرف هذا اللفظ، يعني لا يأخذ الظاهر تماما. الثاني إن كان له دليل في اللغة العربية عموما، أحسنت، ولا يصح حمله على النص فهو فاسد. مثل ماذا؟ اليد حين فسرها بالنعمة، مع أنه لو وجه في اللغة العربية تقول لي يد عند فلان، أي نعمة عند فلان، لكن هذا معناه إيش؟ فاسد. الثالث ليس له دليل أصلا، فهو التأويل إيش؟ تأويل اللاعب، تأويل فاسد. ثم ذكرنا ما ذكر أهل العلم أن لمجاهد قولان مهجوران في التفسير، مبشركم بالغد اختبار بورق دبروا أنفسكم من أول الكتاب، ها، ويومئذ ناظرة قال إلى ثواب ربي. أحسنت. طيب ها، عسى يبعثك ربك، قال يجلس على الكرسي، قالوا يومئذ ناظرة، قالوا إيش؟ وهل تم فرق بين ناظرة الأولى والثانية؟ نعم، ناظرة الأولى الذي إيش؟ بالضاد الذي أخت إيش؟ الصاد، هذا بالنسبة حتى لكتابتها، وناظرة الثانية بالضاء الذي إيش؟ أخت الطاء، وأيضا حتى من جهة المخرج، مخرج الضاد إيش؟ حافة اللسان، طيب مع الثنايا، وكذلك أيضا الضاء ماذا؟ من طرف اللسان. وبالنسبة للمعنى ماذا يكون؟ ناظرة الأولى التي هي بالضاد التي أخت الصاد هي من البهاء والحسن، وناظرة الثانية التي هي بالعصا تعتبر أخت الطاء هي ماذا؟ النظر الحقيقي، وهذا قد عدي بإلى إلى ربها ناظرة، وهذا قد مر معنا النظر إذا عدي بإلى، وإذا عدي بغيره، وإذا عدي بفي، وهكذا. طيب مر معنا افتحوا، قال عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربع أوجه، مر معنا ذا ولا؟ تفسير تعرفه العرب من كلامها، تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب، أي كلها الصفة وذلك. الصيفي هذا يقول أنه ماذا؟ هذا ثابت موقوف ولم يثبت مرفوعا. خلاصة هذا الأثر أنه ثبت موقوفا ولم يثبت مرفوعا. ثبت موقوفا ولم يثبت أيش؟ مرفوعا. طيب يا أخوان نعيد الكلام من قوله فتأويل ما في القرآن بعد الثالث، تمام؟ أنتم معي؟ طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد وما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد وما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته، والسجود كان يخرج من قبل يعني كالتحية في شريعة السجود كالتحية، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد بالخارج هو تأويل الرؤيا. وقد مر معنا أن تأويل الخبر ماذا؟ وقوع. هل كانوا يعلمون التأويل؟ تأويل الرؤيا الذي رأى أني رأيت 11 كوكبا؟ لا، حتى إيش وقع الخبر بذلك. فتأويل الخبر وقوع، وتأويل الأمر والنهي إيش؟ امتثاله، كما كانت عائشة تقول يتأول القرآن. قال فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته، تعرف علته أو تعرف علته أو دليله، علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا متفق عليه. يتأول القرآن. ثاني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي، يعني امتثال قد مر معكم الآن. قال فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، يعني العمل اعتبر ذلك. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، ذكروا ذلك في تفسير الشمال الصماء. قال لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلم بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصد ما لا يعلم بمجرد اللغة، ولكن تأويل الأمر والنهي لابد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. هذا الكلام الآن يذكر على أن طريقة الفقهاء أعظم من طريقة أهل اللغة، لأنهم هم أعلم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعلم بمقاصد الشريعة. ثم ذكر مثالا هنا ما ذكره اشتمال الصماء. أهل اللغة ماذا فسروا الصماء؟ تكتبون هذا للطبع. قال هنا في الحاشية اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيقلل به جسده كله. اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيقلل به جسده كله. يغطي المنار ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده. ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده، يعني تبقى اليد داخل. إذا قال لو حصل له شيء لا يستطيع الاتقاء كالصخرة الصماء، مفهوم الآن؟ لو سقط الإنسان ويده في جيبه ربما يسقط على جبهته مباشر، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه أبدا، ليس له منفذ كالصخرة. قال هنا قال أبو عبيد كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه بشيء يريد الاحتراس منه أن يقي بيده، فلا يقدر على ذلك لإدخال إياهما في ثياب اليدان. فهذا كلام العرب. وأما تفسير الفقهاء فإنهم يقولون وأن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره. ثم يرفعه من أحد جانبيه، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فرجه. يعني قال يا أخوة إذا أراد أن يصلي ويسجد، لأنه الآن سيلتعب بالإزار إزار واحد ويكون نازلا عن إليتيه، فإذا أراد أن يسجد انكشفت من ذلك، مفهوم الآن؟ فيقول هنا يا الفقهاء أعلم بمقاصد الشريعة كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبوي ونحوهما من مقاصده. لا شك يقول أن هؤلاء القوم، ثم ذكرنا أبو قراط يعني ما هو الأطباء، قال هنا يعني يقول لك الآن صاحب الطب أعلم من غيره، وصاب اللغة أعلم من غيره في اللغة في شيء في اللغة. ثم قال هنا ما لا يعلم بمجرد اللغة ولكن تأويل الأمر والنهي لابد معرفته بخلاف تأويل الخبر. الآن هذا سيأتي يقول معنا سأسوق الكلام أيضا ثم أذكر ما خلاصة الكلام الذي ساقه شيخ الإسلام. قال إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه. الآن يذكر الآن إذا كان الفقهاء الذين هم أعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اللغة مقدم قلم على أهل اللغة. انظر الآن وذكر أصحاب أبو قراط وصيبوي أعلم بفنهم من غيرهم. قال إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد ونفس ما يكون من الوعد والوعيد. انظر الآن يعني يقول الله عز وجل هو أخبر عن نفسه بنفسه أو لا، فالله عز وجل أخبر به عن نفسه، ثم قال وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد ونفس ما يكون من الوعد والوعيد. الآن هل نعرف أن حقيقة الوعد والوعيد يا أخوة؟ نعلم المعاني فقط، هل نعرف ذلك؟ فهو يعتبر خبر أو لا؟ الآن يا أخوة الأسماء والصفات والجنة والنار وغير ذلك هل هذا أمر أو نهي؟ هذا من باب الخبر. وتأويل الخبر ماذا؟ لا نحن نعلم المعاني نعرف نعرفها، نعلم الآن أن الله عز وجل عليم سميع بصير وهكذا، أن له سبحانه وتعالى يدان وهكذا من الصفات، نعلم أن هناك جنة ونار وأن هناك صراط وأن هناك ميزان، نعلم هذا ولا؟ المعاني معلومة لدينا، لكن هل رأينا ذلك حقا حقيقة؟ فانظر ماذا يقول إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات وحقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لا من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد أي لا نعرف حقيقته أبدا هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، ولهذا ما يجيء بالحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، أي ما نعلمه في الدنيا حقائق لا نعرف الحقيقة. قال في ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن بالجنة لحما، وليقول أنا هل اللحم نفس اللحم، ولبنا هل اللبن نفس النبي، وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. إذا قد مر معنا عن ابن عباس ماذا قال؟ ليس ما في الدنيا وفي الجنة ليش إلا الأسماء. فالآن قد مر هذه معنى يا أخوة بالأمثلة حين ذكر مثلين عظيمين بذلك، فيقول إذا كانت هناك مخلوقات في الدنيا ومخلوقات في الآخرة فهل لحم الدنيا كلحم الجنة، وهل العسل كالعسل، واللبن كاللبن، والماء كالماء؟ إذا كان مختلفات الآن هنا في المخلوقات فكيف بين الخالق والمخلوق؟ قال فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفات تشابه. لذلك إخوانا ما عرفنا لولا الأسماء المشتركة لما عرفنا هذه من هذه الأمور الذي يعتبر بالغيب، لما عرفنا شيئا من ذلك لولا هذه الأسماء المشتركة ما عرفنا. قال فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته، يعتبر جملة اعتراضية فيصير يعني أصل كلام. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته، وهذا مفهوم الكلام لديكم هذا تماما ما في شيء إشكال فيه أبدا. قال والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد مما يعلم في الشاهد. وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك بالمعاني المشتركة، نقول لولا هذه المعاني المشتركة لما علمنا ذلك أبدا. قال وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك، وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد إنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلم إلا الله. خلاصة الأمر يا أخوة تأويل الأمر والنهي لابد من معرفته، الخلاصة تكتبوا تأويل الأمر والنهي لابد إيش من معرفته، وتأويل الخبر ماذا هل يشترط معرفته؟ لا دائما كل يوم إلا إذا وقال علمنا. الآن يا أخوة في الأمر والنهي لابد من معرفة الأمر والنهي. كيف ستستجيب أنتم معين؟ كيف ستستجيب للأمر والنهي وأنت لا تعرف معناه أو لا؟ مفهوم هذا أو لا لديكم؟ كيف ستستجيب لأمر أو نهي وأنت لا تعرف معناه؟ فلابد يقول من الأمر والنهي إيش؟ معرفته. لكن الخبر ما أخبر الله عز وجل به هل يشترط ذلك أن تعرفه؟ تقول أنا لا أؤمن مثلا بصفة الوجه إلا إذا رأيت الوجه، هل يشترط هذا؟ لا. وخلاصة الأمر لا يشترط في الخبر ماذا؟ معرفة ذلك، إنما واجب علينا ماذا؟ الإيمان به وإثبات معاني، هذا المقصود. أما الأمر والنهي فلا بد من معرفته، فلا بد من معرفته. وذلك ترى ربما بعض العلماء يحكم على مسألة بما ظهر له من معرفة هذا الحكم، وربما يكون حكمه ماذا؟ غير صواب. مفهوم الآن اجتهد بمسألة لأنه عرف أن الجواب أن معنى الحديث هذا كذا، وذلك هذا باختلاف ماذا؟ الأفهام، قد يفهم لهذا شيء ويفهم لهذا شيء وهكذا، يفهم لهذا شيء وهذا شيء. قال ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معلوم، وهذا هو الشاهد. مفهوم الآن؟ ومما يدل على ذلك لولا أن يكون أهل السنة ما يثبتون المعاني لما قالوا إيش؟ والكيف مجهول، سيأتي. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة، وهذا في جميع الصفات. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. وقد جاء مرة معكم عن من جاء عن أم سلمة وما حاله ضعيف. نعم، فثبت عن شيخه شيخ مالك ربيعة وجاء عن الإمام مالك. قال فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. قالوا مثل هذا يوجد كثيرا من كلام السلف والأئمة ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأن لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره، صحيح مسلم عن عائشة وفي صحيح المسند عن علي. قال وقال بالحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. والله مفهوم هذا أولى ما ذكر، إنما استطرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا. قال والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسماء وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر. هل كما تقول المعتزلة علمه ذاته وسمعه ذاته وقدرته؟ لا، فهل السنة يعرفون أن العلم غير القدرة؟ لا. فهل كل عالم قدير عنده قدرة؟ لا، قد ربما ترى معاق وعنده من العلم والعكس من ذلك. قال فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، هل سمعك بصرك؟ قال ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. وهذا قد مر معكم قاعدة، ماذا مر معنا؟ ماذا؟ هل أسماء الله عز وجل مترادفة أو متباينة؟ بالنسبة للذات ماذا؟ فهي مترادفة، أن الرحمن غير الرحيم غير العليم، وبالنسبة للصفات ماذا؟ فهي متباينة. لذلك قال هنا ما هي؟ فهي متفقة متواطئة. ما هي الآن؟ قال كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله الأسماء مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة مترادفة من حيث الذات. بمعنى الآن الرحمن الرحيم العزيز الغفور لغير ذلك تدل على ذات واحدة وهي ذات الله سبحانه وتعالى، متباينة من جهة الصفات. فمعنى الرحمن صفة الرحمة غير صفة العظمة غير صفة الكبرياء وهكذا. قال وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل مترادفات لاتحاد الذات أو من قبيل متباين لتعدد الصفات. الآن يقول حتى الآن ذكر محمد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، هل هذه تدل على عندنا أكثر من نبي آخر الأنبياء؟ لا، يدل على ماذا؟ على ذات واحدة، مع أن محمد والماحي وهذا كلها معاني مختلفة لذلك. ثم ذكر أيضا مثل في القرآن أن له أسماء عدة، وهذه قال تختلف ذلك، ثم اختلفوا قال في هذا في أسماء القرآن. انظر قال هنا ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفات المترادفة لاتحاد الذات، أو من قبيل المتبين لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة بالذات متباينة في الصفات. وهذا الآن السيف ذكروا له أكثر ما أدري أكثر من 100 اسم ونحوها في هذا الأسماء اللي ذكروا للسيف، أسماء كثيرة جدا، كما ذكروا للأسد ما قارب 150 اسما ذكروا له، وهو على ذات واحدة. فهذا يرد على أولئك الذين يقولون أن تعدد الأسماء يلزم ذلك تعدد القدماء. الآن ربما الإنسان قد يوصف بماذا؟ بأكثر أوصف، أكثر من وصف، ويسمى بأكثر من اسم. ومثل لك بماذا؟ بالسيف، ومثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومثل بالقرآن، وهكذا. ثم بقي إن شاء الله بس نكتب الله سبحانه وتعالى.